بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب آداب النوم، وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث طخفة الغفاري رضي الله عنه، أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أهل الصفة إلى بيته، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده. فكان من بينهم طخفة الغفاري رضي الله عنه، كانوا 5 رجال أو أكثر أو أقل، فجاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك اليوم يوم عائشة، قال: يا عائشة اسقينا. فجاءت باللبن وشربوا، وقال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بالطعام من يعني حب مطحون وشيء من الدقيق، فأكلوا وشربوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردتم أن تناموا هنا، يعني في بيته، طبعا المقصود أن يناموا في يعني فناء البيت، يعني كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن البيت والحجرة، أو يعني يحيط أو أمام باب البيت مثل الفناء الصغير محاط بجريد النخل. فقالوا: نرجع إلى المسجد. فرجعوا إلى المسجد واستراحوا هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وإذا به يرى هذا الصحابي طخفة الغفاري رضي الله عنه، رآه نائما على بطنه. قال: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، فإيقظه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له أسانيد كثيرة، ونبه أبو حاتم في العلل والدارقطني وكذلك وظاهر اختيار البخاري أن الصحيح في سند هذا الحديث ما يرويه يعيش ابن طخفة عن أبيه، وهذا هو الطريق الصحيح. وهناك طرق يعني وردت عن أبي ذر عن أبي هريرة، لكنها وهم من بعض الرواة، وإنما المحفوظ في هذا الحديث أنه من طريق يعيش ابن طخفة عن أبيه. ويعيش ابن طخفة لا يعرف، هو مجهول، ولذلك ضعف هذا الحديث بعض العلماء. لكن في الحقيقة الجهالة في التابعين مغتفرة، وهذا تابعي يروي عن أبيه وهو من أهل الصفة، يروي موقفا، فيبعد أن يهم فيه. ولذلك الأقرب تصحيح هذا الحديث كما فعل النووي رحمه الله تعالى، وهكذا يعني الأئمة عندما صوبوا هذا الطريق لم يتكلموا فيه بجهالة يعيش مثلا. فالأقرب والله أعلم ثبوت هذا الحديث. ولذلك قال جماهير أهل العلم أن هذه النومة مكروهة، أن ينام الإنسان على بطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ضجعة يبغضها الله. وقوله يبغضها الله لا يلزم أن تكون محرمة، لأن الأصل في باب الآداب هو الكراهة، والمكروه مبغوض عند الله تعالى، لكن لا يصل إلى أن يعاقب الله تعالى عليه، والله أعلم. ولذلك الذي عليه عامة العلماء أن هذا مكروه، يعني لا يقع الإنسان في الإثم وأنه متوعد بالنار إذا نام بهذه الطريقة، لكن الأولى والأفضل أن ينام على شقه الأيمن كما عرفنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن ينام على بطنه فهذا مكروه. وذكر بعض العلماء أن هذه هيئة مستقبحة لا تليق بالإنسان أن ينام هكذا على بطنه. ثم أيضا يذكر بعض الأطباء أنه قد يكون فيها شيء من الضرر على الإنسان في ضيق تنفسه وعدم راحته في النوم، أو أيضا ربما تؤدي إلى تأثر شيء من يعني العمود الفقري أو ما يتعلق ب يعني رقبته، فربما يقوم يشعر بشيء من يعني التعب أو عدم الراحة. فإذن هذه ضجع يبغضها الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكروهة عند عامة العلماء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال النووي: الترة هي النقص، وقيل التبعة. فهذا أدب جميل أن المسلم يكون على ذكر دائم لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، يعني يكون هذا المجلس حسرة عليه ونقص عليه يوم القيامة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه، اضطجع وما ذكر الله، يفكر في دنياه وماذا فعل في يومه، في همومه، في مشاكله، وينام على ذلك دون أن يذكر الله تعالى، فتكون هذه الضجعة ترة، يعني حسرة ونقص يوم القيامة. وهذا الإخوة لأن الإنسان إذا لم يذكر الله تعالى في هذه الأوقات يكون قد ضيعها. ومن عرف قدر زمانه وأن رأس ماله في الحقيقة هو هذه الأنفاس التي يقضيها الإنسان في حياته، استيقظ قلبه وذكر الله تعالى في كل أحيانه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. والله تعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذكر أيسر العبادات، لا تكلفك هذه العبادة شيئا ولا يشترط لها شرط، تذكر الله مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، على طهارة أو غير طهارة، وإن كان الأفضل أن تذكر الله على طهارة، تذكر الله تعالى وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع وأنت ماشي، تذكر الله على كل حال. فما الذي يمنعك من الذكر؟ ثم لا تعمل عملا يتعبك بدنيا، وإنما تحرك لسانك، هذا لا يأخذ منك جهدا ولا يشغلك عن واجباتك وعن أعمالك. فالسعيد الموفق في هذه الدنيا هو الذي ألهم ذكر الله تعالى في كل أحواله، هذا ما يأتي إلا من شدة تعلق القلب بالله جل وعلا، لأنه كما قيل: من أحب شيئا أكثر من ذكره. فالمسلم إذا كان في قلبه محبة لله وشوق للقاء الله وتعظيم لله لا يفتر لسانه عن ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأيضا إذا أراد أن يزداد محبة لله فعود نفسك على الإكثار من ذكر الله، إذا أردت أن يتحرك قلبك مع الله بمحبة الله والشوق للقائه وخشيته، عود لسانك على ذكر الله حتى لو ما تستشعر ما تقول، لا بأس، في الدقائق الأولى قد تحرك لسانك بدون شعور، ما تدري ما تقول، ثم بعد ذلك يأتي القلب بإذن الله وتخشع مع ذكر الله. فاحرص دائما أنك كلما جلست مجلسا أو اضطجعت مضجعا أذكر الله تعالى فيه، لأن العبد إذا ما ذكر الله ذهبت أوقاته سدى، يأتي يوم القيامة يتمنى أن يزيد حسنة في ميزان حسناته ولا يستطيع. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وغدا والله ستتحسر على ساعة لم تذكر الله تعالى فيها، كما ورد في الحديث: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. لأنك ضيعت حسنات عظيمة، غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم تضيع إذن من الحسنات، كم تضيع من الدرجات. والله لو يقال للميت وهو في قبره ماذا تتمنى إذا خرجت إلى الدنيا، يتمنى أن يقول سبحان الله، يتمنى أن يقول أستغفر الله، يتمنى أن يقول لا إله إلا الله. مر أبو هريرة رضي الله عنه على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إلي من بقية دنياكم. فالموفق السعيد هو الذي يقبل على ربه إقبالا عظيما، لا تلهيه دنياه عن آخرته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. فالأصل في الجلوس أن يكون بأي طريقة، هذا هو الأصل، أن هذا على سبيل الجواز، إلا إذا جلس المسلم جلسة تؤدي إلى انكشاف عورته فهذا يكون محرما. قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عليه مهابة وجلالة، وفي غالب أحواله لا يستلقي أمام الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، لأن مثل هذه الطريقة قد تؤدي إلى انكشاف عورته إذا كان يلبس الإزار فقط، وهذا كان من لباسهم المعتاد. فإذا استلقى ثم رفع إحدى رجليه وضع على الأخرى، في هذه الحركة في هذه الفترة قد تظهر عورته مثلا لمن يراه من بعيد أو مر عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. لكن من أمن ذلك أنه يعني ما تنكشف عورته فيجوز له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا في المسجد أمام الصحابة من باب بيان الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فأحيانا يفعل الشيء الذي ينهى عنه على سبيل الكراهة من باب بيان الجواز، وعلى هذا يحمل هذا الحديث. فما يأتي واحد يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستلقي في المسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى ويمر الناس عليه ويقولون ما بال فلان يفعل هذا، يقول والله هذا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يليق أبدا ولا ينبغي أن يفعله المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا من باب بيان الجواز، لذلك ما نقل إلا في هذا الحديث. والأصل أن لا يجلس مثل هذه الجلسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد سنة الفجر في بيته، أما في المسجد فلا يفعل هذا. ولذلك كان بعض الصحابة إذا رأى بعضهم يضطجع بعد سنة الفجر في المسجد ينهاه عن ذلك. فالأصل إذا جلس أمام الناس في المرافق العامة أو في المسجد عليه أن يتأدب في جلسته وأن يحافظ على مروءته. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، الظاهر أنه بعد أن يستقبل الناس ويقول أذكار الصلاة إذا انتهى منها يستدير إلى القبلة ويتربع في مجلسه. وذكر النووي هذا الحديث لبيان أن من جلسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس متربعا. قال: تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني حتى ترتفع الشمس. وعند مسلم قال: كان لا يقوم في قال كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وليس فيه أنه يصلي بعد جلوسه، فإذا أراد المسلم أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة أو 13 دقيقة مثلا، يعني فهذا طيب. وقد روي فيه حديث أنه من جلس في مصلاه صلى ركعتين كتبت له عمرة تامة، وإن كان الحديث فيه ضعف. والثابت هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس والذكر. أما إن أراد أن يصلي فهذا طيب، وإن أراد أن يؤخر صلاة الضحى إلى الوقت الفاضل وهو حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر شيئا من الساعة 10 أو في هذه الحدود، فلا بأس أيضا. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يعني أيضا كانوا يذكرون الله، فإذا طلعت الشمس التقى بعضهم ببعض وأخذوا يتحدثون ويتذكرون حالهم في الجاهلية. قال: فيأخذون في أمر الجاهلية، كيف كنا في الجاهلية. وهذا في الحقيقة يزيد العبد شكرا لنعمة الله عليه. العبد إذا تذكر حاله قبل النعمة، خاصة نعمة الاستقامة، كيف كنت قبل أن أستقيم على طاعة الله، كنت في ضلال، كنت أعصي الله، وكنت أضيع الصلاة، ثم يتذكر نعمة الله عليه الآن فيزداد شكرا لنعمة الله تعالى. هذا المقصود من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وكانوا يضحكون يعني على أفعالهم في الجاهلية، كيف يفعلون مثل هذا في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التبسم، وهكذا تشعر بخشوعه وعبوديته حتى في ضحكه. فما كان يضحك القهقه مثلا أو يعني حتى تبدو لهواته، وإنما يعني يضحك ويبتسم يعني بدون أن يبالغ في الضحك صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن أخلاقه، كان يخالطهم ويسمع حديثهم ويبتسم، يعني ينفعل معهم مع خشوعه وهيبته صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على جواز الحديث المباح في المسجد حتى وإن وصل إلى الضحك، فهذا يعني جائز، لكن لا يكون دائما ولا يكون فيه تشويش على المصلين. هذا كان بعد انتهاء الصلاة وخروج الناس من المسجد، فهذا يعني لا بأس به. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، وصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي.
وجلسة الاحتباء أو القرفصاء معروف هكذا، يعني إذا أراد الإنسان أن يستريح كأنه مستند فيجلس مثل هذه الجلسة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها أحيانا، ورآه ابن عمر محتبيا بيديه في فناء الكعبة، ورأته قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها. فعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة وكأنه يذكر ربه جل وعلا وهو خاشع، تقول: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني دخل في قلبها هيبة وجلالة من جلسة النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عليه مهابة، لمن رآه يهابه أول ما يراه، لكن بعد أن يخالطه يستأنس به ويفرح به ويشعر أنه أقرب الناس إليه، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن الشريد، قال: وعن الشريد بن سويد، قال: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، هكذا يعني اتكأ على إلية اليد، يعني اللحمة التي تكون يعني قبل إصبع الإبهام، في أصل إصبع الإبهام، هذه اللحمة هي إلية اليد، فاتكأ على إلية يده اليسرى ووضعها خلف ظهره هكذا. فقال: واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. فهذه الجلسة مكروهة أيضا، وهي أن يضع المسلم يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ عليها، فهذه مكروهة عند عامة العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وقال بعض العلماء كما في عون المعبود العظيم بادي في شرح سنن أبي داود، قال: الظاهر أن المقصود بالمغضوب عليهم أوسع من اليهود، المغضوب عليهم يعني من أهل الكبر والترف فيجلسون مثل هذه الجلسة فتشمل الكفار كلهم، وإن كان الأصل والله أعلم في مثل هذه الألفاظ أن تحمل على الحقيقة الشرعية، والمعهود في خطاب الشرع في القرآن والسنة أنه إذا قيل المغضوب عليهم المراد بهم اليهود، هذا هو الظاهر والله أعلم. فلعلها جلسة كان يختص بها اليهود ويجلسونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار عموماً، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، حتى في طريقة الجلوس. فهذا يعني مما ينبغي أن ينتبه له المسلم. ولذلك ذكر العلماء إذا استند على يديه كلتيهما هكذا هذا جائز، إذا استند على يده اليمنى هذا جائز، أما أن يستند على اليد اليسرى خلف ظهره فهذا هو المكروه. أما إذا استند على يعني يده اليسرى لكن يعني بجانبه ليس خلف ظهره فأيضا هذا جائز. فالصفة المكروهة يعني محددة بوضع اليد اليسرى خلف الظهر وأن يستند عليها، فهذه هي الصفة المكروهة والله أعلم. وهذا يعني من تميز المسلم عن الكفار وأهل الكتاب في كل أموره، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى، ويعني قال: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، وحفوا الشوارب، خالفوا المشركين، يعني في الهيئة، كذلك حتى في الجلسة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المغضوب عليهم في ذلك. الأمة المسلمة تتميز عن باقي الأمم في كل مجالات الحياة، تكون لها شخصيتها وهديها الذي هو أكمل هدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا ختم المؤلف هذا الباب، ثم أيضا يذكر آدابا تتعلق بالمجلس والجليس تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.